بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين على نعمة ربنا سبحانه وتعالى بيجمعنا على كلامه، بيجمعنا على ذكره. يعني نعمة كبيرة جدا والله. الواحد يعني لما بيحرم منها بيستشعر قد ايه الموضوع فعلا كبير، ان بس كده ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على كلامه. دي والله نعمه كبيره جدا في الله الحمد. واحد بس كده وهو قاعد فعلا يستشعر دايما كده، ويستشعر فضل ومنه الله عز وجل ان هو تفضل علينا واذن لينا ان احنا ايه، ان احنا نقعد القعده دي. فضل والله كبير جدا. ومن من الحاجات اللي الواحد لما بيجي يحضر يعني ويقعد مجلس من مجالس الذكر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقول لهم مناد من السماء: يقوموا قد غفر لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. في كذا رواية يعني لهذا الحديث. وكأن بمجرد بس القعدة دي اللي كان فيها ذكر وتحلق على كلام ربنا سبحانه وتعالى، القعدة دي بس كده كافية بمش بس مغفرة للذنوب، لا كمان: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني تخيل معاصي وذنوب، ربنا سبحانه وتعالى يأذن بس بفضل مجلس في ذكر الله عز وجل ان يكون سبب لتبديل السيئات لحسنات. من الاحاديث الجميلة جدا 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 والعجيبة جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة كان بيتكلم مع الصحابة، فبيقول لهم على مشهد في يوم القيامة: في ناس هتبعث، في ناس بقى هتبعث بقى ايه يعني، يبعث المرء على ما مات عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ان في ناس هتبعث بس بشكل غريب جدا، بشكل مختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا يبعثن الله اقواما يوم القيامه في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ. ناس ربنا هيبعثهم يوم القيامه وجوههم كلها نور وعلى منابر من لؤلؤ، في حين ان مشهد يوم القيامه ده رعب رعب رعب. الشمس كورت والنجوم انكدرت، وربنا سبحانه وتعالى هيبعث ناس معينة وجوههم في نور وعلى منابر من اللؤلؤ، يغبطهم الناس. الناس كلها ما تحسدهم وتقول لهم يعني ايه، يا ريتنا كنا مكانهم، يا ريتنا كنا زي الناس دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فواحد من يعني ايه، من البادية أعرابي جثى على ركبته من كتر ما هو: مين دول يا رسول الله، مين دول؟ فجثى على أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، صفهم لنا يعني نعرفهم، أو حلهم لنا نعرفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم المتحابون في الله، هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. تاني: هم المتحابون في الله من قبائل شتى. واحد قاعد في الزمالك، واللي قاعد في مدينة نصر، واللي في الشرقية، واللي في اسكندرية، وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. والله يعني ايه، يعني حاجة والله تخلي الواحد فعلا يستشعر فعلا فضل المجلس اللي احنا ممكن نجلس بس كده نذكر ربنا سبحانه وتعالى بس كده ونقوم، نقول حتى ذكر كده ونقوم، نقرأ القرآن ونقوم. فنعمة وفضل من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يمن علينا ولا يحرمنا من هذا الفضل أبدا يا رب. طيب، زي ما متعودين دايما بنقول كده مقدمة وبنذكر بفضل القرآن. في ظل الأحداث اللي بتحصل، وفي ظل الأحوال اللي حوالينا، وأعداء الإسلام اللي قاعدين بيخططوا لهدم الدين، وبيخططوا لبعثات المسلمين عن بعضهم وتفرقتهم عن بعضهم، في ظل كل الأحداث اللي احنا شايفينها وظلم للمسلمين في غزة وفي السودان وفي بقاع شتى من الأرض، تلاقي إن في حاجة في القرآن، حاجة عجيبة جدا. يعني آية من الآيات اللي الواحد يعني تستوقف الواحد، في سورة فصلت، ربنا سبحانه بيقول على إيه؟ على يعني ربنا سبحانه بيحدثنا على الكافرين، بيقولوا ايه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. بس كده لا، والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكأن اعداء الله، اعداء الاسلام، هو كل مهمته ان هو بس يلهيك، ان هو بس يبعدك، ان هو بس يشوشر على فهمك وتدارسك وقراءتك وتلاوتك للقرآن. فأعداء أعداء الدين كل همه بس لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وكأن سماع القرآن وكأن لو فهم وتدبر ومدارسة القرآن هي المعيار اللي هيجمع المسلمين كلهم. القرآن هو اللي يجمع كل المسلمين، ما يجتمعوش غير على القرآن. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تجمع المسلمين كلهم هي القرآن. وفي أخرى في سورة الحج ربنا سبحانه وتعالى بيقول من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من ضمن المعاني اللي فيها إن هو من كان يظن أن لن ينصره الله، ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء، يعني كأنه إيه، هات كده سلم واطلع كده إيه، اطلع للسماء وحاول إيه، حاول تقطع الحبل، حبل الله اللي هو القرآن، هل يذهبن كيده ما يغيظ. من ضمن معاني الآية في معاني تانية للآية ان هو ايه، يعني فيما معناه ان هو زي سخرية من ايه، من الكافرين، يعني اللي هو كأنه هيطلع ايه للسقف يعني ويشنو نفسه. بس الشاهد بالمعنى الآخر كأنك عايز تغلب المسلمين، عايز تفرق المسلمين، عايز تطلع كده وحاول تقطع ايه، حبل الله الممدود زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، حبل الله الممدود. فالقرآن الحل ايه بقى؟ الحل ايه؟ الحل التمسك بالقران. ربنا سبحانه بيقول فاستمسك بالذي اوحي اليك والذين يمسكون بالكتاب، وفيها يعني كان ايه، فيها كثره تمسك، يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. فتذكره لينا جميعا ان احنا محتاجين ندي القران وقت، محتاجين ندي القران يعني ايه، لو بنديله يعني الفتات، لا محتاجين نديله وقت فعلا، زي ما بنهتم في يومنا بحاجات كتيره جدا، بنهتم بغذائنا، بنهتم بصحتنا، القرآن هو غذاء الروح، هو غذاء القلب. فالانسان يعني تخيل كده لو واحد قاعد بيعمل ايه، بيروح الجيم بيتمرن عضله واحده، هيبقى انسان مشوه، لان هو عضله واحده عماله تكبر وبقيه عضلات الجسم هو مهملها. زي كده من الرجاله كده بتروح تتمرن كله بايه، بينسى الرجل، حدش بيتمرن رجل خالص. فتلاقي يعني ايه، في ناس تروح بس يتمرن باي بس، ولا يتمرن ايه يعني يتمرن يعني ايه عضله وينسى بقيه العضلات، فيبقى انسان في الاخر مشوه، مش هيعرف ايه، هتلاقي جسمه مش سليم. وكذلك الواحد لما بيهتم بغذائه، يهتم مثلا واحد بيهتم بغذائه اللي هو المادة الأكل، يهتم بغذاء العقل، محتاج ان هو يهتم بغذاء الروح وغذاء القلب وهو القرآن. طيب معانا النهاردة بقى رسالة من سورة الكهف، مثال كده هنقوله في الأول. قال كده يعني ايه، احنا عارفين كلنا قصة علي بابا اللي موجوده، يعني ايه اللي موجوده في التراث دي خلاص. فتخيل كده واحد قالوا له تعالى كده، شايف المغاره دي، دي مغاره علي بابا، هتفتح المغاره دي ليك وقت معين بس ايه، مره واحده كده احنا هتلاقينا بنشدك، الوقت ده تخش انت جوه، خد اللي انت عايزه، خد الذهب، الياقوت، مرجان، كل اللي انت عايزه، اي حاجه تعجبك جوه، جوه هتلاقي فيه عربيات، جوه هتلاقي فيه مفاتيح قصور، كل حاجة انت عايزها هتلاقيها جوه، بس ليك وقت معين جوه، بعد الوقت ده هنطلعك. فالراجل اللي دخل ده، طيب تعالى بقى اخش المغارة، دخل المغارة قعد يتفرج على جمال الذهب وجمال المرجان والياقوت، وقعد يتفرج على العربيات، ايه ده، ايه ده، انا عايز اجيب العربية دي، عربية الفراري ولا العربية اللامبورجيني، ولا لا، وده نفسي اعيش في القصر ده ويبقى عندي حمام سباحه ومش عارف ايه، ونفسي اجيب طياره، ونفسي ونفسي ونفسي، الله، ودي صوره وده اللي انا نفسي ارتبط بيه، ولا دي اللي نفسي ارتبط بيها، يا سلام. عمال بقى ايه، يحلم يحلم في الحاجات اللي هيجيبها بعد لما يخرج من المغاره، وهو قاعد عمال يتفرج على صور الحاجات جوه، مره واحده اتشد، تعال اخد، طب الحق، طب اخد معايا حاجه، لا 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 خلاص، تايم اوت، الوقت انتهى. سبحان الله، يعني ده مشهد كده تمثيلي
لو نيجي تتخيل كده تقول المشهد ده ايه؟ ده مين ده مين ده يعني مين الغباء ده؟ مين الوقت المحدد اللي يخش يجيب الحاجات الفلوس والمرجان والذهب والياقوت ويطلع؟ طب ما يخش يكبش له كام كبشه وخلاص. اللي هيدخل هيتلهي في الصور ده اكيد غبي. سبحان الله المشهد ده يعني ايه؟ احنا كلنا بنعيش المشهد ده. كلنا بنعيش المشهد ده في الحياه الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سوره الكهف ايه 45، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن واضرب لهم مثل، بنقف عندها وقفة. لما في مثلا ايه يقول لنا المثل الأعلى، لا تمثيل ولا تشبيه، لما دكتور في الجامعة يجي يحاول يبسط لنا فكرة بتحاول تسمع من عشان التصوير هيحاول يفهمك المعلومة اللي انت مش عارف تفهمها مش عارف تستوعبها بيبسطها لك. والله المثل الأعلى لا تمثيل ولا تشبيه. لما ربنا سبحانه يقول لنا في القرآن واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، محتاج اقف وقفة واشوف ربنا سبحانه وتعالى هيقول لي ايه. ايه الحياة الدنيا؟ ربنا بيشبهها بايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيشبه الحياة الدنيا بالماء بالمية. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيصور لنا الدنيا بالمية. وصف غريب، وصف غريب صح؟ يعني الواحد لما إيه لما تيجي تتخيل حياة الدنيا ربنا بيوصفها بالمية، غريبة قوي. بعدين هنشوف معنى الآية الأول، بعد كده هنشوف المفسرين كانوا بيقولوا إيه على الآية دي، وبعد كده هنتكلم كمان على أوصاف الدنيا وقدر الدنيا عند ربنا وحقيقة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، إن الدنيا دي زي المية، المية اللي بتنزل من السماء. ربنا سبحانه وتعالى بيشبه لنا وصف كده. تخيل كده لما تيجي تبص بذرة، ميه نزلت في البذره والبذره في الطين، البذره دي ما شاء الله ايه فاختلط به نبات الارض. وبعد كده بقت ايه، كبرت النبات بقى في زهره بقى شكلها جميل ريحتها حلوه، بعد كده في ثمره طلعت، بعد كده مره واحده النبات ده كله ايه فاصبح هشيما تذروه الرياح، بيتحرك يمين وشمال خلاص، بقى يابس بقى ضعيف بقى هش بيتفرق ذات اليمين وذات الشمال وكان الله على كل شيء مقتدر. كأن يعني ايه، حتى هنتكلم برضو النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا الدنيا بالمشهد ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول حق على الله ان لا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه. حق على الله ان لا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه. مفيش حاجة بتعلى الا لما بتقع، زي ما بيقول كده دايما ايه، دوام الحال من المحال. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث اخر كان بيقول ايه، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. ما فيش حد يفضل شباب طول عمره، هيكبر هيعجز، وصحتك قبل سقمك. ما فيش حد ما بيموتش، نسال الله العفو والعافيه عموما، بس ايه بيجي لك برد بيه. في حد اكيد هيبقى في اكيد في تعب، فاغتنم في صحتك قبل سقمك. مفيش حد، دوام الحال من المحال. وغناك قبل فقرك، الغني مش هيفضل غني طول عمره. وفراغك قبل شغلك، اللي قاعد في قبل ما يشتغل وقاعد في وقت فاضي وبتاع، ده الوقت الفاضي ده مش هتلاقيه بعد كده. وحياتك قبل مماتك، وحياتك قبل موتك، دوام الحال من المحال. حق على الله ان لا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه. مفيش حاجه بتفضل على حالها. فعشان كده ايه المشهد اللي كان بيقوله في الاول ده، اغتنم اغتنم اغتنم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الوقت اللي فيه الشباب ده مش هيرجع تاني، الوقت اللي فيه الصحه ده ممكن ما تلاقيهوش تاني، الوقت اللي فيه الغنى ومعاك فلوس ده خلي بالك ممكن ما يبقاش معاك تاني، الوقت اللي انت فيه فراغ هتنشغل هتخش في شغل وفي دوامه، والحياه كلها هتخلص. لما نيجي نشوف ربنا سبحانه وتعالى لما وصف المشهد ده، الامام القرطبي قال على في تفسير يعني في تفسيره يعني قال على المشهد ده كلام عميق جدا. اما نيجي نشوف كده قال ايه، قال لما شبه الله تعالى الدنيا بالماء، قال اربع حاجات اربع اسباب، كل سبب منهم تحس ان انت ايه محتاج تقف كده وتتخيل الوصف القرآني ده عجيب جدا. ربنا سبحانه وتعالى ادى مثل فعلا في غايه يعني يخلي الواحد فعلا يندهش. ايه ده؟ أول حاجة، لأن الماء لا يستقر في موضع، زي ما كنا بنقول كده المية ما بتستقرش في موضع، لو دلقت شوية ماء على الأرض هتلاقيهم بيجروا 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 بيروحوا فين؟ يروح على البلاعة، ولا شوية تروح مش عارف فين، شوية تتبخره، الماء لا يستقر. حطيته في كوباية هياخد شكل الكوباية، حطيته في أنبوبة هياخد شكل الأنبوبة، حطيته في حلة هياخد شكل الحلة. فالماء لا يستقر في موضع. وقال كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحد، مستحيل الدنيا تبقى على حال واحد. ده اللي كنا لسه بنقوله، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. تاني حاجة أو تاني سبب يعني تشبيه ليه ربنا سبحانه شبه الدنيا بالماء، لأن الماء يذهب ولا يبقى، مش بيفضل قاعد، هيتبخر، هينزل في ال... هيروح هي... الماء يذهب ولا يبقى. وكذلك الدنيا تفنى ولا تبقى، الدنيا ما بتبقاش. ربنا سبحانه وتعالى لما جه بيتكلم على الدنيا، وهنشوف على أوصاف الدنيا ربنا وصفها بإيه واتكلم على حقيقتها عاملة إزاي في اللي جاي. الدنيا هي دنيا حتى من اسمها، تفنى ولا تبقى، والآخرة خير وأبقى. فإيه دي تاني سبب لتشبيه الدنيا بالماء. ثالث سبب، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتلي، محدش يعرف يخش البحر ويطلع إيه مش مبلول، لازم هيتبل. وكذلك الدنيا لا يسلم أحد من فتنتها وآفاتها، مفيش حد في الدنيا مش هيفتن. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، مفيش في ابتلاء، في فتن، هي دي حقيقة الدنيا. رابع سبب، لأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا. لو جيت كده زرعة حطيت لها شوية مية، كل شوية تحط لها شوية مية صغيرين كده بقدر، هتبقى إيه نافعة. لكن لو جيت كده تلقت عليها كمية مية قد كده، إيه اللي هيحصل؟ هتموت. ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. يعني إيه؟ الكفاف منها القليل منها زي المية، ليه؟ المية شوية من أحد شرب شوية مية صغيرة خلاص ارتوى وخلاص، واحد قاعد يشرب مية يشرب مية يشرب مية، هيرجع يعني مش هيقدر يستحمل، أو ممكن يحصل له حاجة. الماء تاخد منه بقدر، قدر كان نافعا كان منبتا، ونفس الكلام في الارض. لكن لو غرقت الارض زرع كلها. فسبحان الله مشهد تشبيه الدنيا بالماء كان في سبحان الله، يعني ايه؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى يعني ده كلام الله عز وجل فعلا يقينا، يعني فعلا اعجاز. فالوصف دقيق جدا، لا يستقر الماء، يبقى ولا يذهب، كذلك الدنيا لا يقدر احد ان يدخله ولا يبتل، وكذلك الدنيا من فتنها، من فتن الدنيا وافاتها. والماء ان كان بقدر ان كان نافعا موتا، وان كان ان جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. فسبحان الله وصف عجيب. نيجي بقى نتكلم على اوصاف الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى لما جه يتكلم عن حياه الدنيا في القران وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الدنيا بأوصاف يعني ايه، لو نيجي تقف عندها هتلاقي الأوصاف غريبة جدا. ربنا سبحانه وتعالى وصف الدنيا بأنها متاع. يعني ايه متاع؟ المتاع هو كل ما يتمتع به الإنسان، كل حاجة الإنسان بيتمتع بها وينتفع بها، أكلة، شرب، مسكن، مثلا أي حاجة، عربية، كل ده ايه بتتمتع، حاجة بتتمتع بيه، بس إنه ايه يزول ولا يبقى. كل حاجة من الحاجات دي كلها لما واحد بياكل أكلة خلاص هي خلصت اتاكلت. فهو هي الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى موصف الدنيا بمتاع. وقيل لها في آيات اللي هي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ربنا سبحانه وتعالى وصفها بوصف آخر، متاع الغرور. وما معنى غرور؟ الغرور هو كل ما يتغرر بيه الانسان، اللي هي حاجه مش على حقيقتها، يعني حاجه عارف اللي هو يعني عارف اللي هو انت لما تيجي تقولي ايه يعني اتغريت في الشيء، او ايه اتضحك عليا، يقول لك ايه يعني حتى بيع الغرر اللي هو في ايه في حاجه على ليها قدر، فانت ايه اخذت اقل منها، اقل من القدر ده، يعني بتاع ليها بتعمل كذا وكذا وكذا ضحك عليك يعني. فلما ربنا سبحانه يوصف هذا الوصف في الحياة الدنيا انها ايه تغر الانسان، يعني ايه كانك بيضحك عليك بيها. فالشاهد ان لما ربنا سبحانه يصف الدنيا بانها متاع وانها
متاع الغرور، ان ده وصف من الاوصاف اللي الواحد محتاج يقف عندها. يعني انا دلوقتي ربنا بيقول لي دي، خلي بالك دي مش حاجه باقيه، خلي بالك دي حاجه هتخلص، خلي بالك دي حاجه انت بيتضحك عليك فيها. عارف كده لما ربنا سبحانه وتعالى برضه وصف في سوره الحديد، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر، اعلموا انما حياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيوصف الدنيا بانها لعب، لعب ولهو وزينه وتفاخر، عارف عارفه كده الورد لما يكون ليه ريحه جميله وتيجي من بعيد كده تشم مثلا ريحه الياسمين ولا ريحه الورد البلدي ولا ريحه الفل، وبعدين ممكن تلاقي حاجه من الورد اللي هو الزينه تيجي تقرب منه تلاقي ملوش ريحه، حتى في اوقات ريحته وحشه. فان ربنا سبحانه وتعالى يصف الدنيا بانها لعب ولهو وزينه وتفاخر، ان ده وصف الواحد محتاج ان هو يقف عنده. الحياه الدنيا ربنا بيقول انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم. ما هذه الحياه الدنيا الا لعب ولهو، وصف كتير جدا في القران بهذه الصفات. ربنا سبحانه وتعالى وصف الحياه الدنيا ايضا بانها سريعه الانقضاء، ان هي لما كان ايه ربنا في سوره يونس، ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه، وكان الحياه الدنيا كلها في انقضائها السريع ده ساعه ساعه، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. كل الوقت ال60 سنة دول كلهم هيجوا في الآخرة وكأنهم إيه؟ سريعة الانقضاء ساعة. ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الشاهد إنها سريعة الانقضاء. فلما ربنا سبحانه يصف الدنيا بهذه الصفات محتاج واحد يقف، انا بضيع القليل عشان الكثير. حلو، احنا برضه تاني قلنا انا برضه، طب الحل ايه؟ نشوف برضه ايه الوحي قال لنا ايه. ربنا سبحانه برضه نكمل بس اوصاف حياه الدنيا، لما ربنا سبحانه بيقول على الدنيا يقول عنها انها ايه؟ قليل، الدنيا قليله. لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. قل متاع الدنيا قليل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فأوصاف الدنيا ربنا سبحانه وتعالى وصفها بأنها قليل، إنها متاع، إنها لعب، إنها لهو. فلما ربنا يصف هذه الصفات، إن تيجي تشوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم على الدنيا، من ضمن الصفات يعني حقارة الدنيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هو ده حلنا في حياة الدنيا كلها، واحد معدي كده إيه، مسافر استظل ثم إيه راح وترك. حقارة من وصف حقارة الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم في مرة كان ماشي مع الصحابة وكان ماشي في السوق، فهو ماشي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فمر بجدي أسك جدي يعني إيه ميت وودانه مقطوعة كمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه بأذنه وقال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ مين عايز يشتري ده؟ طبعا أنت إيه لما بتشوف حاجة زي كده جيفة الواحد بيهرب منها من ريحتها أصلا. فتخيل ده وصف الدنيا، جيفة ريحتها وحشة وكمان عيبة. فالصحابة لما شافوا المشهد ده قالوا إيه؟ ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به، يعني هنعمل ايه بيه؟ وفي رواية أخرى يعني اللي هو ايه، يعني لو كان حيا كان عيبا، يعني ايه ده كان حتى هيبقى عيب محدش يشتريه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أنه لكم؟ فيوم قالوا ايه، لو كان حيا كان لكان عيبا، ده كان يبقى عيب محدش كان يشتري أصلا، ودانه مقطوعة وميت يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا عند ربنا أهون من دفع نيكم، لا تساوي شيء. حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت تعدل عند ربنا بس جناح ناموسة، يعني كان تسوى حاجة، يعني ما كانش ربنا سبحانه وتعالى أذن بكافر إن هو إيه يشرب منها شربة ماء. وفي رواية أخرى: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، وعالما ومتعلما.
ومن ضمن يعني اوصاف اللي الصراحه كان من اول مره يعني اخد بالي ان في هذا الوصف، وصف غريب يعني. ورواية يعني في أحمد، يعني في مسلم الإمام أحمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث يعني عن الضحاك بن سفيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثه يعني، فقال له: يا ضحاك، ما طعامك؟ أكلك إيه؟ فقال: يا رسول الله، اللحم واللبن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه؟ ثم يصير إلى ماذا؟ هيبقى إيه بعد ما تاكل؟ فطبعا إيه الدبن يعني، فهو قال: إلى ما قد علمت. فأنا هو رد النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إلى ما قد علمت، يعني إيه اللي أنت عارفه يعني، الأكل بيروح فين يعني. فإيه فربنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. فتخيل يعني، نتخيل كده مدى حقارة الدنيا، ما يخرج من ابن آدم، يعني كم الأوصاف الموجودة، وبتتكلم على حقارة الدنيا، والدنيا دي اللي احنا مقطعين نفسنا عليها. الدنيا دي يعني ايه اللي انا يعني الواحد بيتكلم، احنا يعني في الاخر احنا بنذكر بعض اولا واخيرا، ما فيش حد ايه يعني يخلص السباق خلاص يعني. ربنا يعني ايه عافينا جميعا. الدنيا دي اللي احنا بنتنافس عليها يوميا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث، لما كان مره كان جاي سيدنا ابو عبيده بن الجراح، النبي صلى الله عليه وسلم بعته للبحرين يعني ايه، ولما رجع كان قادم يعني ايه بمال وكده، فالصحابه سمعوا بقدومه يعني، فقاموا بقى وكده ايه وهو جاي وبتاع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اخر حديث يعني قال ايه؟ قال: فوالله ما الفقر اخشى عليكم، انا مش خايف عليكم ان انتم تبقوا فقراء، ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا، وان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم. أنا مش خايف عليكم الفقر، أنا خايف عليكم إن الدنيا لما تفتح، لما تبسط عليكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. تنافس الدنيا يوميا بتلاقي في تنافس. هو اللي يخرجني بره التنافس ده إيه؟ استشعار حقيقة الدنيا، استشعار حقيقة الأمر. كان في واحد جزاه الله خيرا كان دايما بيقول لنا كده يعني إيه، اللي حوالينا ده كله حاول كده تشوف الدنيا بمنظورها الحقيقي. ربنا قال على الدنيا حقيرة، ربنا قال على الدنيا لعب، ربنا قال على الدنيا لهو، ربنا وصف الدنيا بالأوصاف دي كلها، بما يخرج من ابن آدم وهكذا، النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالجدي الأسك. حاول تشوف الأمور على حقيقتها، حقيقة الدنيا إيه، عشان ما تنساش. كان بيقول لنا كده حاجة، قال لك إيه؟ الدنيا دي كل ما فيها ده هيبقى إيه؟ هيبقى تراب، كلنا بحالنا بمحتلنا كله تراب. بيتك هيبقى تراب، عربيتك هتبقى تراب، شغلك اللي انت شغال فيه، المكان ده كله هيبقى تراب، كمان 50 60 سنة 100 سنة كله هيقفل، كله هيموت يعني، مفيش. مراتك تراب، أولادك تراب، زوجك تراب، كله تراب، ده حقيقتهم فعلا. فاللي هو ايه، التراب زعلان من التراب، التراب زعق للتراب، التراب عايز ياخد مني الحاجه اللي انا، اللي التراب كان عايز ياخد. شوف الامر على حقيقته، هو احنا كلنا تراب فعلا. فتعامل مع الدنيا كده بالايه، بالمنظور ده، هي كلها كده، كلها رايحه، كلها رايحه خالص. الحياه الاخره، وهنقول بقى في الاخر برضو معيار الاخره هو المعيار الحقيقي. مش كده ربنا وصفه بالحيوان، بكلمه الحيوان دي معناها الحياه الحقيقيه، دي الحياه الحقيقيه، مش الحياه اللي انت فيها دي. الحياه اللي انت فيها دي مشهد كده، زينه كده، كلها عارف اللي هو ايه يعني، انت شايفها بس هي في حقيقتها تراب. عارف انت شايف قدامك حاجات جميله واشكال جميله وعربيات حلوه، بس هي مش شكلها مش كده، عارف اللي هو ايه، حقيقتها اوحش من كده بكتير يعني. شويه تراب ماشيين على الارض، شويه تراب ليهم يعني ايه عندهم عجل يعني ايه بتشكلوا على شكل وماشيين كده، ده الشكل اللي انا ايه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حاجه بتعجبه يعني، الموضوع ده كان عجيب جدا، اللهم لا عيش الا عيش الاخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل لحظه يذكر الصحابه بالحقيقه، بالدار الاخره، اللهم لا عيش الا عيش الاخره، الحياه اللي احنا فيها دي مش حقيقيه. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: مالي وللدنيا، فإشكالية التنافس، إشكالية التعامل مع الدنيا، إنها هي دي إيه؟ عشان كده لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا إن في ناس ربنا سبحانه وتعالى يعني اللي هي وفرحوا بالحياة الدنيا، فأول الآية الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ربنا اللي بيرزق خلاص يعني. ماشي هشتغل واجيب اكل، مش عارف اعمل كذا، هجيب اخري في ان انا بدرس بتعلم وبعمل بس مقدار ده في قلبي ايه؟ هو ده المعيار. يعني ممكن واحد يكون شكله كده طاحن نفسه في الدنيا، بس هو في الاخر الدنيا في ايده مش في قلبه. هو ده المعيار في الاخر. قلبك في ايه؟ قلبك في دنيا. ممكن واحد حياته كلها شكلها دنيا بس قلبه لا لا، الدنيا دي في رجله مش في ايده حتى. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، زي ما قلنا كده حاجة إيه؟ أنت بتتمتع بيها كده خلاص وهتسيبها. بتاع كده موبايل يقعد معاك 4 5 سنين وهتسيبه. شكرا. ربنا وصفها في القرآن بالعاجلة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما يشاء، ما نشاء لمن يريد. اللي إحنا اللي ربنا سبحانه يريده، اللي يشاء الله عز وجل لمن نريد، للي ربنا سبحانه يريده، كله بأمر ربنا. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ده وده عايز خد بإذن ربنا سبحانه وتعالى فيها ما نشاء لمن نريد، ولا عايز عطاء الآخرة؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. سبحان الله. سورة الإسراء 118 21، يعني العاجلة والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. اللي عايز ده واللي عايز ده، أهم حاجة إرادتك أنت في إيه؟ زي ما قلنا كده، الدنيا في قلبي ولا في رجلي؟ عشان كده برضو في سورة هود، من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. خد أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الآية مش بتتكلم يعني على عموما، طب أنا يا عم يعني هنتكلم برضو على وزنة الأمر في الآخر. الآية بتتكلم برضو إيه يعني على نوع من الناس يعني، بس الشاهد ما كان يريد الحياة الدنيا، هو وصفهم كده يريدون الحياة الدنيا. فالإرادة زي ما قلنا كده، ده الإيه؟ ده المعيار في إرادتك، في قلبك الدنيا في قلبي ولا في رجلي؟ زي ما ممكن واحد يبقى شكله وحياته، وكل لما تشوفه كده تلاقي الراجل ده ايه، ده هارس نفسه في الدنيا، بس هو فعلا هو الدنيا مش في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من الحاجات العجيبه جدا اللي هي بتمثل اللي احنا بنقوله ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله واحد، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جاله يعني ايه اغنام يعني كتيره، وكانت ما بين الجبلين يعني كأن جبل وجبل، وفي النص ايه كمية غنم كتير للنبي صلى الله عليه وسلم. فجي واحد كان ايه، كان كافر ما كانش مؤمن، فبص كده على الايه على الاغنام دي هو ايه اعجب بيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتعجبك؟ يعني ايه يعني اتعجبك؟ عجبك يعني شايف الاغنام عجبك؟ فيعني ايه فهي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هي لك، خدها. فأعطاه غنما بين جبلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ده غنم بين جبلين. الراجل رجع لقومه قال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الواحد من حرصه على الدنيا ممكن يبقى حريص، فاهم يعني، على أصغر الأشياء، خايف إنها تضيع منه، خايف إن حد ياخدها منه، خايف إن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تعامله هتعجبك، هي لك يعني يعني ايه ما صدق، وراح لقومه قال لهم: يا جماعه اسلموا فان محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لا، اللي بيعمل ده مش ده نبي، ده رسول. فلما وتشوف القران اخر في موطن اخر، كان الايات اللي هي بتتكلم في سوره الزخرف، ربنا سبحانه وتعالى كان بيصف مشهد، ربنا سبحانه وتعالى يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. دي كانت إيه؟ دي الآية اللي هي 32.
ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة ربنا سبحانه وتعالى بخلقه سبحانه وتعالى إن ربنا يرحمنا خير من كل إيه، كل ما تجمعه طبعا. وبرضو يعني برضو من الحاجات اللي برضو اللي إيه يعني تبين لك معيار مقاييس الآخرة ومقاييس الدنيا، إن ربنا سبحانه وتعالى في سورة أخرى، ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من ضمن التفاسير إن ده القرآن، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. إن الواحد يفرح بقعدة القرآن ولا بتلاوة القرآن ولا بمجلس القرآن ولا بحفظ القرآن، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكأن الآية والآيتين اللي إحنا بنسمعهم عن ربنا سبحانه وتعالى خير مما يجمعون، وكأن يجمعون ده اللي هو يعني إيه، شوف بقى حط في يجمعون دي كل حاجة، فلوس بقى وعربيات وقصور وأحلى شغلانة وذهب وكل اللي أنت عايزه، مجرد بس قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نرجع لآية بتاع سورة الزخرف، إن ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا ورحمة ربك خير مما يجمعون. بعدها الآيتين ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لما يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا إن الدنيا يعني ربنا لا تسوى شيء، زي ما قلنا كده إيه، لا تسوى جناح بعوضة. إن ربنا سبحانه وتعالى كان جعل الدنيا دي للكفار، إداهم بقى كل اللي هم عايزينه، سلالم عليها يطلعوا والسلالم من فضة وبيوتهم بقى عمالة وليها سرر، والسرر دي تكون بقى إيه زي أسرة يعني من فضة وزخرف ذهب، كل ده يديه الكفار. ولولا يكون الناس أمة واحدة، يعني لو ربنا سبحانه كان عمل ده من حقارة الدنيا يعني إيه الفانية الزائلة عند الله عز وجل، ربنا كان هيدي كفر كل ده. ولكن إيه، لولا يكون الناس أمة واحدة على الكفر لو شافوا إيه ده يعني. وده من تفسير إن الدنيا عند ربنا سبحانه وتعالى لا تسوى شيء، ربنا لم يفعل ذلك سبحانه وتعالى إيه، ولكن الآية بتعرفنا قد إيه حقارة الدنيا عند ربنا سبحانه وتعالى. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين، كل ده ولا حاجة، الآخرة خير وأبقى. فلما تيجي نشوف بقى يعني كل ده ربنا سبحانه وتعالى من القرآن ومن السنة، الحديث عن التعامل مع الدنيا وما هي قدر الدنيا وما هي حقيقة الدنيا، وإن الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية، وما هذه حياة الدنيا إلا لعب إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي حيوان لو كانوا يعلمون لو يعرفوا، بس بننسى. حتى كده إيه، لما برضو حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون على هذا، نعرف نطلع فوق ونعرف ننزل تحت ونعرف نتحرك ونعرف نروح القمر ونعرف مش عارف إيه، انتهى أمرنا ليلنا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فكل ده الإيه في بقى في القرآن هتشوف في صفات ناس تعاملت مع الدنيا التعامل الصحيح، وصفات لناس تعاملت مع الدنيا التعامل الخاطئ. الصفات يعني إيه حد يعني في وردك في القرآن ممكن تدور تشوف برضو ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا إيه النماذج اللي تعاملت مع الدنيا تعامل الخاطئ، مثلا زي قارون وصفات الناس اللي اتعاملت مع الدنيا التعامل الصحيح وهكذا. ممكن برضو ايه ده من الحاجات اللي الواحد يتدبر بحيث تشوف اللي اتعامل مع الدنيا، ومشهد بتاع قارون ده من المشاهد اللي يعني ايه محتاجه وقفه، يعني لانه في كذا صنف من الناس، ناس شافت المشهد بشكل وناس شافت المشهد بشكل اخر. كنا اتكلمنا برضو عن المشهد ده قبل كده في فتنة المال. فالمعيار زي ما قلنا كده في القلب، لما ربنا سبحانه بيقول وفارقوا بالحياة الدنيا، وفي آية تانية إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، رضوا بس لا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. واحد لما بيكون قاعد في شركة أو قاعد مثلا في شغلانة مستريح مبسوط هيدور على شغلانة تانية؟ لا يا عم انا هتعب نفسي ليه، انا مبسوط ومستريح. لو انت مستريح في شركتك مش هتبقى عايز تروح شركه تانيه، لو انت مستريح في شغلانتك مش هتبقى عايز تروح شغلانتك، لو انت مستريح في بيتك مش هتبقى عايز تنقل لبيت تاني وهكذا، لو انت مستريح في عربيتك يعني اي حاجه مش هتبقى عايز تغيرها خلاص. كذلك في الدنيا لو انت راضي مطمئن بيها هتغفل بقى عن ايه؟ عن الاخر. عشان كده الايه ايه؟ يعني برضه من إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني عارف اللي هو لا يرجون لقاءنا، اللي هو يعني ده في مشهد كبير، في مشهد شوف ربنا سبحانه وتعالى، يعني ده يعني من أعظم النعيم، يعني رؤية الله عز وجل، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، عارف اللي هو واحد مطمن وراضي مش عايز يروح بقى الدار الأخرة، مش عايز يروح في حياة تانية، هو مش شاغل نفسه بيها أصلا، هو مطمن وراضي باللي هو فيه. عشان كده ربنا سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. مفيش حاجة هتنقص. خد خد خد. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طيب حلنا بقى مع الدنيا، ممكن بقى إيه؟ يعني نعمل إيه بقى طيب؟ طيب أول حاجة من أهم الحاجات اللي تعيننا جميعا، إحنا كلنا في يعني في فتن الدنيا كلنا عايشين فيها، يعني إيه؟ محدش يستثني نفسه تماما. يعني طب نعمل إيه بقى؟ محتاجين إن إحنا نحط الآخرة نصب عيوننا، محتاجين ان احنا نعايش الدار الاخره، نسمع كتير عن الدار الاخره، نحاول ندخل اذكار الصباح والمساء، يعني ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، بحيث ان احنا فعلا نستشعر ان احنا في الدنيا دي لوقت، يعني وقت صغير كده وهيعدي، وقت صغير وهيخلص، زي كده النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا عيش في الدنيا كانك غريب او كعابر سبيل الدنيا كده، واحد عابر سبيل هيبقى محتاج ايه من محتاج ايه وهو مسافر، معاه شويه ميه بيشربهم، معاهم شويه اكل، شويه اكل كده ياخدهم معاه في الشنطه، باك باكين كده ايه ومسافر، بس غريب او عابر سبيل، مش محتاج بقى ياخد معاه الكنب والنيش اسمه ايه ده، اسمه ايه اللي دفعنا فيه كتير ده، اسمه الصيني والكلام الغريب ده، لا لا مفيش بقى خلاص، ما هاخده ازاي؟ انا مسافر مش هعرف اخد كل ده معايا. فعيش في الدنيا كانك او كن في الدنيا كانك غريب او كعابر سبيل. استحضار الدار الاخره واهميه استحضار الدار الاخره في كل يوم، يعني حتى الواحد يعني انا بنقول حتى ابسط الحاجات، الواحد هو بيركب العربيه او بيركب مثلا المواصله، بيركب الاتوبيس، بيركب الميكروباص، دعاء ركوب الدابه، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني احنا يا رب مش بنتحكم فيه، وانا الى ربنا لمنقلبون، احنا راجعين لربنا سبحانه وتعالى. تذكره بالدار الاخره في كل لحظه في كل وقت، الواحد لما بينام وبيصحى بيتذكر الدار الاخره، لما باجي انام باسمك الله اموت، باسمك اللهم اموت واحد، انا وانا بنام بس بستشعر وبتذكر ان انا ممكن انام مصحى، ولما بصحى الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور، انا بصحى ده الحمد لله ربنا رضي روحي تاني، استشعار الدار الأخرة في كل وقت في كل حياتنا، حاول أدخل الدار الأخرة وتذكر الدار الأخرة، حاول ما يبقاش عليا فلوس لحد، إنما مش عارف أعرف أرد له الدين ده ولا لأ، أرد أي حد بيعمل فلوس أديها له على طول، إلا طبعا لو مش قادر يعني، بس إيه الشاهد إن أنا في أي لحظة ممكن ما أبقاش موجود، وده هيصلح من نظرتنا للدنيا، هيخلي الـ يعني نظرتنا للدنيا مختلفة، هيصلح العبادة، هيصلح صبرنا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وحب الطاعة والصبر على المعصية وبغضها كمان والصبر على قدر الله عز وجل. فإيه الحاجة التانية الإفاق، معايشة الدار الآخرة دي تفوقنا من الغفلة اللي احنا فيها، ونتغرر زي ما قلنا كده بالدنيا. طب من ضمن الحاجات التانية برضو تغيير أحلامنا وطموحاتنا، يعني إيه؟ عارف كده لما
لما مرة كده واحد يعني من الصحابة عدى على واحد يعني، فلقاه ايه بيصلح حاجة في البيت يعني، ايه البيت بتاعه كان فيه حاجة بيصلح في بيمحر بيته او ايه بيظبط كده حاجة كانت واقعة من البيت او بيدهن بيته ايا كان يعني ايه اللي كان بيعمله يعني. فقال له ايه يعني، فقال له ايه فقال له ما الامر الا اعجل من ذلك، انت لسه هتصلح وهتعمل الموضوع يعني اسرع من كده. لما احد الصحابه لما كانوا في غزوه بدر ولما كان قدامهم جيش المشركين، فقال ايه، فكان معاه 3 تمرات فكان لسه هياكل التمرات، فقال ايه انها لحياه طويله لسه هاكل 3 تمرات، روح نعمل التمرات. الشاهد ان تغيير احلامنا وطموحاتنا في الدنيا، لما عارف لما كان واحد من الصحابه كان في برضه في هو تقريبا كان مشهد تاني شبه المشهد ده، لما كان برضه حد كان بيعمل حاجه في البيت وحد عدى عليه فقال له برضه ما ارى الامر عجلا من ذلك، لقد نزلت اليوم ايه اذهلتنا، في ايه النهارده نزلت خلتنا كلنا ايه، لا لا ده الموضوع، ده الموضوع محتاج نتحرك، محتاج بسرعه نتحرك للاخره. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. فمن اللي يغير احلامنا وطموحاتنا زي ما كان حد كده يعني ايه يقول لك انت كل يوم كده شوف انت ايه اللي هتعمله هيقربك من الجنه وهيبعدك عن النار، صدقه. كل همي في يومي الدار الاخره. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول ايه زي ما قلنا لو حديث كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، سيدنا ابن عمر قال ايه، زود على الحديث يعني اضافه من عنده، اذا امسيت، كانه يعني بيشرحه يعني، اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صحيت ما تستناش بالليل، جيت امسيت ما تستناش انت هتصحى، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، زي ما قلنا كده النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. والحاجه الثانيه الهم، همي في الدنيا ايه؟ او انا همي اصلا الدنيا ولا انا يعني لا في هم تاني بيحركني. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره. الله، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عيني. اللي حاطط الدنيا هو نصب اعينه هو ده فرق الله عليه امره، لا لا مش هتجيله خالص، وجعل فقره بين عيني ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، مش هيجي من الدنيا إلا ربنا سبحانه وتعالى كاتبه له، وما كانت الأخيرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه أتته الدنيا غير رغبته. الموضوع كله بإيد ربنا سبحانه وتعالى. ماشي احنا مش بنقولش ما تاخدش الأسباب ما تسعاش، بس أهم حاجة همك إيه؟ إرادتك زي ما كنا قلنا من كان يريد إرادتك إيه؟ زي كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم الميعاد او هم الاخره يعني كفاه الله سائر همومه. بس هذا راح يتكفل بكل الهموم الثانيه، وانت تعبت به الهموم من احوال الدنيا لم يبال الله في اي اوديتها هلك. يعني ايه اللي يخلي همه هو هم الميعاد هم الاخره بس، فاتقي الله في كل معاملاته. طالما هو شايف الاخره كل حاجة في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى هيجيبها له، ربنا هيكفيها له. زي كده كانت حاجة من الحاجات اللي وصف ربنا سبحانه وتعالى للمجاهدين اللي هم اللي هو أصلح باله وأصلح باله، واحد بيجاهد زي إخواننا كده في غزة ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأصلح باله. ربنا بي إيه يعني بي بي ده الموضوع مختلف يعني، كأن في معاملة تانية خالص من ربنا سبحانه وتعالى. كفاه الله سائر هموم، وما انتش عابد بيه الهموم ده كذا وده كذا ومش عارف ديون كذا وفلوس كذا والعيال لما تكبر، واحد عمال بيفكر في مدارس عياله قبل ما يتجوز، واللي لسه متجوز عمال يفكر في مدارس يعني لسه يعني ماشي فكر اه خطط وبتاع بس لسه 4 سنين لسه 3 سنين يعني لسه ما ليه؟ محدش عارف بكره في ايه؟ صح اه التخطيط مش غلط، والمسلمين المفروض يكون عندهم يعني بيخطط وفاهم وعارف، بس مش ليل نهار صاحي عمال بصحى مهموم بالعيال هم لسه ما جوش. فايه من جعل هموم هما واحدا أما الميعاد كفاه الله سائر همومي وأنت شعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها لك. وحاجة تانية من ضمن الحاجات يعني إن هو دايما طب إيه يقول يعني بيقال في آية من الآيات من القرآن اللي هي ولا تنسى نصيبك من الدنيا في المشهد بتاع إيه بتاع قارون يعني. طيب ولا تنسى نصيبك من الدنيا صحيح زي ما قلنا كده في يعني الواحد في الآخر ما هو بيشتغل عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه سبب للرزق، ولكن زي ما قلنا كده أهم حاجة المعيار كله في الهم، الهم إيه؟ ومن ضمن الحاجات برضو الغريبة إن أنت إيه اللي هو زي ما قلنا كده الكفاف اللي هو اللي هو يعني ايه وحد مثلا وده مختلف من حد لحد، مش بنقول الكفاف ده اللي ممكن حد يكون يعني القدر زي ما قلنا كده لما وصف حياة الدنيا بالماء كل واحد على قدره خلاص، فالقدر من واحد للتاني ايه مختلف، مش واحد مش كل الناس يا جماعة لا انت كل بقى العيش العيش الشعير واللي يعرف يعمل كده ويقدر يستحمل يعني، بس ايه شاهد في الاخر انت الـ يعني الـ 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 اسمها الـ المستويات الاجتماعية متفاوتة، فكل واحد كفافه غير التاني. الشاهد في الأول وفي الآخر ممكن واحد على فكرة يكون غني وزاهد، ممكن واحد يكون غني وعايش في مكان كبير وبتاع وزاهد، فالشاهد في الآخر الموضوع بيختلف من حد للتاني، معيار الأمر كله في الهم وفي إرادة الإنسان زي ما قلنا كده نصب أعينه الدنيا ولا لا انا عايش الاخره. الدنيا ممكن اكون بعمل وبشتغل وبسوي بس في الاخر الدنيا دي مش في ايدي حتى دي في رجلي، جت ما جتش ما جتش مش هتنافس مش فتنافسوها فتهلكهم كما هلكتهم. حياه الواحد هتختلف لو بس احنا كده تذكرنا الدار الاخره زي ما قلنا وجعلنا الدار الاخره نصب اعيننا. وبرضه من ضمن التفاسير في ولا تنسى نصيبك من الدنيا كان حاجه عجيبه جدا اللي هو ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في تفسير السعدي لا انا امرك ان تتصدق بجميع مالك، يعني ايه يعني الموضوع مش ايه ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني ما تطلعش فلوسك كلها لله، لا لا خلي شويه ليك ولاهلك وايه اللي هو انت تذرهم يعني ايه يعني اللي هو خير ما يتكففوا يعني عالة على الناس يعني كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بينصح حد يعني قال له كده يعني. فالشاهد ايه في الاخر لا ولا تنسى نصيبك من الدنيا دي هكذا معنى زي ما قلنا كده في اول الايه اللي كنا بنتكلم عنها وصف الدنيا بالماء تذكره يعني الوصف العجيب جدا ده في القران ان الماء لا يستقر في موضعه زي الدنيا كده لا تبقى على حال واحد، الماء يذهب ولا يبقى كذلك الدنيا تفنى ولا تبقى، الماء محدش يقدر يخش الماء الا ويخرج وهو مبتل، وكذلك الدنيا محدش هيسلم من فتنها الا باذن الله عز وجل، ولان الماء اذا كان بقدر نافعا كان نافعا منبتا واذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. ربنا يا رب ينجينا من فتن الدنيا ويجعلنا من الذين ايه يعني يفعلون ما يقولون ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم.